أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف وعدمه. هذه التتمة لمباحث الواجب المعلق والمنجز يتحدث فيها المحقق المدقق الآخن ذي الخراساني رحمه الله عن مسألة مهمة، وهي دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة. فقد تقدم الخلاف بين الشيخ الأعظم الأنصاري الذي يرى أن القيد يرجع إلى المادة لا الهيئة، وبين الآخند الخراساني والمشهور الذين يرون أن القيد يرجع إلى الصيغة. ونضرب مثالا لتوضيح الفكرة، لأن مطلب اليوم فيه تفاصيل، فلا بد أن تكون أصل الفكرة واضحة حتى تكون التفاصيل أوضح. لو قلت: أكرم زيدا إن جاءك، فهنا يوجد قيد وشرط، وهو مجيء زيد. فهل هذا الشرط وهو المجيء قيد للصيغة وهي افعل، أي الوجوب، أو قيد للمادة وهي مادة الإكرام؟ إن قلنا إن قيد المجيء إنما هو شرط وقيد للصيغة، أي للوجوب المستفاد من صيغة افعل أكرم، فهذا يعني أنه قبل المجيء لا وجوب، فالوجوب لا يكون فعليا إلا بالمجيء، بخلاف ما لو قلنا إن قيد المجيء قيد لمادة الإكرام، فتقييد الإكرام بالمجيء لا يعني تقييد الوجوب، فليكن الوجوب مطلقا، ولكن مادة الإكرام مقيدة ومشروطة بالمجيء. إذن بناء على مبنى صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف من إرجاع القيد إلى الصيغة والوجوب، يتحقق الوجوب المشروط، ولا يكون الوجوب فعليا قبل تحقق القيد والشرط. وأما بناء على مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله من إرجاع القيد إلى المادة، فهذا معناه الواجب، المشروط وليس الوجوب المشروط. الواجب يعني الإكرام الواجب مشروط بالمجيء، فهل نبني على الوجوب المشروط كما عليه صاحب الكفاية، أو نبني على الواجب المشروط كما عليه الشيخ الأنصاري؟ لو قلنا بالوجوب المشروط فهذا يعني أن الوجوب ليس فعليا قبل تحقق الشرع، وأما لو بنينا على الواجب المشروط فهذا يعني أن الوجوب فعلي قبل تحقق الواجب، فوجوب الحج يتحقق بالاستطاعة فيكون الوجوب فعليان. نعم الحج الواجب مقيد بقيود كمجيء يوم 9 من ذي الحجة. مثال آخر حتى تكون الصورة واضحة، أقيم الصلاة، تجب الصلاة، وفي الرواية لا صلاة إلا بطهور، إذن قيدت الصلاة بالطهور. سؤال، الطهارة شرط وقيد للوجوب أو شرط وقيد للصلاة الواجبة؟ قيد الوضوء أو الغسل قيد الطهارة، هل نرجعه إلى صيغة افعلوا أقيموا الصلاة، أو نرجعه إلى مادة الصلاة الواجبة؟ فإن أرجعنا قيد الطهور إلى الوجوب فهذا يعني أنه قبل التطهر وقبل الوضوء أو الغسل لا يوجد وجوب للصلاة. فيصير وجوب الصلاة مشروط بالطهارة. وأما لو أرجعنا قيد وشرط الطهارة إلى الصلاة الواجبة لا إلى الوجوب، يعني إلى مادة الصلاة، فحينئذ مادة الصلاة تكون مقيدة بالوجوب بالطهارة وليس الوجوب، وبالتالي صار الوجوب مطلق، وجوب الصلاة مطلق، لكن الصلاة الواجبة مقيدة. ومن هنا يتضح أنه يعقل أن يكون الوجوب مطلق والصيغة مطلقة لكن المادة مقيدة، وتقيد المادة لا يعني تقيد الهيئة، تقيد الصلاة بالطهارة لا يعني تقيد الوجوب بالطهارة، فوجوب الصلاة مطلق ولكن مادة الصلاة الواجبة مقيدة ومشروطة بالطهارة، وتقيد المادة لا يستلزم تقيد الهيئة، تقيد المادة لا يستلزم تقيد الصيغة، فيعقل أن تتقيد الصلاة بالطهارة ولا يتقيد وجوب الصلاة بالطهارة، يصير وجوب الصلاة مقيد بالزوال أو طلوع الفجر أو غروب الشمس، فوجوب الصلاة مشروط بطلوع الشمس طلوع الفجر الزوال الغروب وليس مشروطا بالطهارة، فوجوب الصلاة والصيغة مطلق من جهة قيد الطهارة لكن الصلاة التي هي مادة الواجب مقيدة. النتيجة النهائية والخلاصة، ذهب الشيخ الأنصاري إلى أن القيد يستحيل أن يرجع إلى الهيئة لأن الهيئة معنى حرفي غير قابل للتقييد، معنى جزئي، فلا بد أن يرجع القيد إلى المادة، فتكون النتيجة الواجب المشروط، ولا تقل الوجوب المشروط. الصلاة الواجبة المشروطة بالطهارة. وأما على مبنى المحقق صاحب الكفاية والمشهور، فإنهم قالوا بإمكان رجوع القيد إلى الصيغة والهيئة، فيصير الواجب، فيصير الوجوب هو المشروط، لأن الهيئة نستفيد منها الوجوب. وبالتالي إذا الشرط لم يتحقق فالوجوب غير فعلي، وأما على مبنى الشيخ الأنصاري الوجوب فعلي بتحقق شرطه من زوال أو غروب، لكن الواجب مقيد بالطهارة. إذا اتضح هذا نقول الآن نشرح في صلب موضوعنا. إلى الآن ما دخلنا نحن في صلب التتمة، الآن صلب التتمة. تتمة توجد ثلاث صور. الصورة الأولى، لو دل الدليل على رجوع القيد إلى الهيئة كما يقول صاحب الكفاية، فهذا يعني أن الوجوب مشروط. الصورة الثانية، لو دل الدليل على أن القيد يرجع إلى المادة، فهذا معناه الواجب المشروط. الصورة الثالثة، التتمة في الصورة الثالثة، إذا لم يقم الدليل لا على رجوع القيد إلى الهيئة ولا على رجوع القيد إلى المادة، فما هو مقتضى الأصل؟ ما العمل؟ هذا صلب موضوعنا. هنا تختلف معالجة الآخند الخراساني عن معالجة الشيخ الأعظم الأنصاري. معالجة صاحب الكفاية الأخند الخراساني يقول إذن عدم الدليل اللفظي الدال على رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة، فنرجع إلى الأصول العملية. ما هو مقتضى الأصل؟ البراءة، لأن هنا شك في التكليف، يعني شك في القيد الزائد. هل الوجوب مقيد بالقيد أو لا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذن هو ليس مقيد بهذا القيد. إذن مرجع المسألة إلى اشتراط التكليف بقيد زائد أو شرط زائد، وهذا شك في التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة الشرعية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فيصير مقتضى الأصل العملي عدم وجوب القيد الزائد وعدم اشتراط القيد الزائد. هذا كلام من؟ صاحب الكفاية. وأما الشيخ الأنصاري فالمفترض أن يقول هذا الفرض ليس بصحيح، لأنه لا يدور القيد بين الهيئة والمادة، لأن رجوع القيد إلى الهيئة مستحيل، فيتعين رجوع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة، من دون حاجة إلى الرجوع إلى الأصول العملية كما يقول صاحب الكفاية. واضح إن شاء الله. لكن ما نقله هنا صاحب الكفاية عن تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 251 لم يذكر فيه أنه أصل فرضية الدوران غير معقولة، بل بنى على فرضية الدوران، قال لو دار القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة فالمتعين هو إرجاع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة، الأخوند الخراساني يقول نرجع إلى الأصول العملية. الشيخ الأنصاري يقول لا نرجع إلى الأصول العملية. مقتضى الدليل والصناعة العلمية هو إرجاع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة. وتمسك بوجهين ودليلين، ولم يذكر أن الرجوع إلى الهيئة أصلا مستحيل، هذا ما ذكره. وهذا يؤيد ما ذكره البعض من أن الشيخ الأنصاري لا يرى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة، وأن ما نسب إليه من أنه يرى أن رجوع القيد إلى الهيئة مستحيل فيه تأملون. عموما المشهور أنه يرى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة، ونقل عنه تلميذه المحقق صاحب الكفاية. إلى هنا أخذنا ما ذكره الأخوند، نقرأ ثم نأتي إلى مطالب الشيخ الأنصاري، وهي مطالب إبداعية وعميقة. تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصين. يلا فرع إياي. فقيد الوجوب لا يجب تحصيله، وقيد الواجب يجب تحصيله. هذا التفريع واضح ولا؟ وكونه موردا للتكليف وعدمه، الأنسب أن يقول وكونها، يعني وكون القيود موردا للتكليف وعدم التكليف. سؤال: القيد الراجع إلى الصيغة والهيئة هل يجب تحصيله أو لا؟ الجواب: لا يجب تحصيله. لماذا؟ لأن الوجوب ليس فعليا قبله، الاستطاعة التي أخذت في قيد في الوجوب، الزوال الذي أخذ قيدا في وجوب الصلاة، لا يجب تحصيل الزوال ولا يجب تحصيل الاستطاعة. فقيد الوجوب والصيغة والهيئة لا يجب تحصيله، لكن قيد الواجب يجب تحصيله. قيد الطهارة التي هي قيد في الصلاة الواجبة يجب تحصيله. لماذا؟ لأن وجوب الصلاة فعلي. متى وجوب الصلاة فعلي؟ إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس صار وجوب الصلاة فعليين، فيجب تحصيل قيد الواجب، يجب تحصيل الطهارة التي هي قيد في الصلاة الواجبة. واضح إن شاء الله؟ أحيانا من التمثيل يصير المطلب واضح، إذا مجرد اصطلاحات يصير البيان صعب. واضح إلى هنا؟ إذن لاحظ، قال وكونه، يعني وكون القيود موردا للتكليف فيما إذا عادت القيود إلى الواجب، وعدمه، عدم التكليف فيما إذا عادت القيود إلى الوجوب والصيغة. فإن علم حال قيد فلا إشكال. في نسخة حقائق الأصول للسيد الحكيم ومنتهى الدراية للسيد المروج حال القيد، فإن علم حال القيد، حال القيد يعني ماذا؟ أنه يرجع إلى المادة أو يرجع إلى الهيئة، فلا إشكال، يعني فلا إشكال في الأخذ به، فلا إشكال في الأخذ بالقيد الذي علم حاله أنه يرجع إلى الصيغة أو يرجع إلى المادة. الآن نتكلم في الصورة الثالثة: وإن دار أمره، دار أمر القيد ثبوتا، ثبوتا يعني عالم الإمكان، يعني هذا القيد يمكن يرجع إلى المادة ويمكن يرجع إلى الهيئة. وإن دار أمره، أمر القيد ثبوتا في عالم الإمكان، بين أن يكون هذا القيد راجعا إلى الهيئة يعني إلى الصيغة، نحو الشرط المتأخر أو المقارن. يعني هذا الشرط إما متأخر أو مقارن. شرط متأخر مثل ماذا؟ وجوب الحج الذي أخذ فيه يوم عرفة 9 ذي الحجة، هذا متأخر عن ماذا؟ عن السفر إلى الحج. أو شرط مقارن مثل لا صلاة إلا بطهور، الطهور مقارن للصلاة. وأن يكون راجعا، يعني وأن يكون القيد راجعا إلى المادة. إذن لاحظ العبارة، وإن دار أمره ثبوتان بين أن يكون راجعا إلى الهيئة وأن يكون راجعا إلى المادة. رجع إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب، أو لا يجب تحصيله. متى ما يجب تحصيله؟ لو دل الدليل على عدم وجوب تحصيله. إذن قيد الواجب قد يجب تحصيله وقد لا يجب تحصيله وفقا لمفاد الدليل. هذا في عالم الثبوت. إلى هنا أتكلم عن عالم الثبوت، يعني عالم الإمكان. القيد إما يرجع إلى المادة وإما يرجع إلى الهيئة. الآن يتكلم عن عالم الإثبات، عالم الخطاب والدليل. إما يدل الدليل فبه ونعمت، وإما ما يدل الدليل اللفظين فنرجع إلى الأصول العملية. لذلك يقول: فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله، حال القيد، وأنه القيد راجع إلى أيهما، يعني إلى المادة أو الهيئة، من القواعد العربية، يعني بحسب ظاهر القواعد العربية، يعني بحسب مقتضى ظهور الألفاظ العربية، ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ القيد أنه يرجع إلى المادة أو إلى الهيئة. إذا دل الدليل بحسب القواعد العربية فبه ونعمت، وإلا يعني إن لم يدل الدليل من القواعد العربية على رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة فما العمل؟ العمل هو الرجوع للأصول العملية. لذلك يقول: وأنه القيد راجع إلى أيهما، إلى المادة أو الهيئة، من القواعد العربية، يعني بحسب ظاهر القواعد العربية، بمقتضى ظاهر القواعد العربية، فهو يعني فالعمل على مقتضى ظاهر القواعد العربية، وإلا يعني وإن لم يرجع القيد إلى المادة أو الهيئة بحسب قواعد اللغة العربية، فالمرجع بعد سقوط ظاهر اللغة العربية هو الأصول العملية. ما هو الأصل العملي في المقام؟ أصالة البراءة. لماذا؟ لأنه يوجد شك في التكليف. كيف شك في التكليف؟ نشك في وجود قيد زائد على التكليف، والأصل العدم. رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إلى هنا تم كلام صاحب الكفاية. الآن يتكلم عن كلام أستاذه الشيخ الأنصاري. قال: وربما قيل، والقائل هو الشيخ مرتضى الأنصاري في تقريرات بحثه مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 251، وربما قيل في الدوران، يعني في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة والمادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة لوجهين، الوجه الأول والوجه الثاني. وش حلاوتهم هاي الوجوه؟ يعني هذه مطالب تعدل المزاج انصافا، مطالب علمية تدخل الأنس والسرور على القلب والعقل. الوجه الأول يقول هكذا: إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي. دعنا مع مثال: أكرم زيدان إن جاءك. أكرم فصيغة افعل، صيغة الوجوب مطلقة، يعني أكرم زيد مطلقا. تشمل جميع موارد الوجوب، يعني يجب إكرام زيد غنيا أو فقيرا، طويلا أو قصيرا، أسود أو أبيض. الوجوب شمولي يشمل جميع الأفراد، لكن المادة وهي الإكرام تجب مرة واحدة على نحو البدن، لأن إكرام زيد إما بإهداء كتاب إليه، إما بإطعامه، إما بزيارته، إما بتوقيره. فهل المراد بالإكرام مجموع صور الإكرام، مجموع أفراد الإكرام، أو المراد بالإكرام صرف الوجود، صرف وجود الإكرام، يعني الإكرام مرة واحدة على نحو البدل؟ أفتونا مأجورين. المراد بالإكرام مرة واحدة على نحو البدل، يعني يكفي أن تهديه كتاب أو تطعمه أو تهديه هدية أو توقره. إذن لاحظوا معي جيدا، إطلاق المادة كالإكرام والصلاة والصوم والزكاة والخمس إطلاق بدلي، يعني يكفي لتحققه أن تأتي بالمادة مرة واحدة بفرد واحد على نحو البدل، إما هذا الفرد أو إما هذا الفرد من الصلاة أو الثاني أو الثالث أو الرابع من الصلاة. أقيموا الصلاة، يعني تجب الصلاة، الصلاة تتحقق بالإتيان بها مرة واحدة. فإطلاق المادة إطلاق بدلي، لكن إطلاق الصيغة إطلاق شمولي، وجوب الصلاة يستغرق جميع الوقت، وجوب الإكرام شمولي يشمل جميع، يعني الوجوب منصب على الإكرام بجميع صوره. إلى هنا التفتوا جيدا، إلى هنا اتضح أن إطلاق الصيغة والهيئة إطلاق شمولي، وإطلاق المادة إطلاق بدلي. واضح إن شاء الله؟ جيد. في هذه الحالة عندنا إطلاق شمولي وهو إطلاق الصيغة والهيئة، وعندنا إطلاق بدلي وهو إطلاق المادة مثل الإكرام، فإطلاقه إطلاق بدلي. زين، في هذه الحالة أيهما يقدم، الإطلاق الشمولي أو الإطلاق البدلي؟ هل إطلاق الهيئة الشمولي يقدم أو إطلاق المادة البدلي هو الذي يقدم؟ يقول الشيخ الأنصاري: يقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، لأن الإطلاق الشمولي أقوى والإطلاق البدلي أضعف، فنتمسك ببقاء الإطلاق الشمولي وهو إطلاق الهيئة وما نقيد الهيئة، ونتمسك بتقييد الإطلاق البدلي الذي هو أضعاف. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا واضح. طبعا الأخوند بعد ذلك يناقش، يقول من قال إن متى ما تعارض إطلاقين أحدهما شمولي والآخر بدلي قدم الشمولي على البدلي؟ نحن لا نسلم بذلك، بل الصحيح أن الدليل على الإطلاق ما هو؟ إذا الدليل في أحدهما عموم لفظي وفي الآخر إطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، ففي هذه الحالة يقدم الإطلاق اللفظي على الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة، لأن الإطلاق اللفظي أقوى، لأن دلالته لفظية نصية، بينما الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة إطلاق لبي. ثم يأتي بمنبه في الرد صاحب الكفاية، يقول هكذا: لو الإطلاق الشمولي اللي رجحته يا شيخنا الأنصاري استفدنا من قرينة الحكمة، والإطلاق البدلي اللي جعلته مرجوح يا شيخنا الأنصاري استفدنا من الوضع ومن القرينة اللفظية، في هذه الحالة لازم أن نقدم الإطلاق البدلي لأن وضعي على الإطلاق الشمولي لأنه بقرينة الحكمة. فيا شيخنا الأنصاري إننا قدمنا الإطلاق الشمولي في المسألة على الإطلاق البدلي لا لتقديم الشمولي على البدلي، بل لأن الدليل الدال على الشمولي مستفاد من الواضع، والدليل الدال على البدلي مستفاد من قرينة الحكمة. ولو عكسنا بأن دل الدليل الوضعي على الإطلاق البدلي ودلت قرينة الحكمة على الإطلاق الشمولي، رجحنا الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي لأن الدليل الدال عليه ببركة الواضع لا ببركة قرينة الحكمة. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في بيان الوجه الأول للشيخ الأنصاري ومناقشة صاحب الكفاية له. نقرأ هذا المقدار. قال: أحدهما إن إطلاق الهيئة الصيغة يكون شموليا يعني استغراقيا، كما في شمول العام لأفراده يعني استغراق العام لأفراد العام، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق، يعني لو قلنا إن الوجوب مطلق يشمل هذا الوجوب جميع التقادير يعني جميع الفروض التي يمكن أن يكون تقديرا له، يعني يمكن أن تكون تقديرا له للوجوب، يعني وجوب الإكرام مطلق للغني والفقير والطويل والقصير إلى آخره، وإطلاق الهيئة، هذه عطف على إن، لاحظ أحدهما إن إطلاق الهيئة يكون شموليا وإطلاق المادة يكون بدليا. إطلاق اسم أن، اسم إن منصوب، لاحظ العبارة: أحدهما أن إطلاق الهيئة يكون شموليا وأن إطلاق المادة يكون بدليا. واضح العبارة؟ غير شامل لفردين في حالة واحدة، وإنما يشمل فرد واحد في الحالة الواحدة، يعني عند الإكرام تحتاج إلى فرد واحد، إما تطعمه، إما تهديه، إما تحترمه. بعد إلى هنا بيانه مو تام، هو يريد أن يقول هكذا: الإطلاق إطلاق الصيغة شمولي وإطلاق المادة بدلي، وإذا تعارض الإطلاق الشمولي والبدلي قدم الإطلاق الشمولي، يعني لا يقيد الإطلاق الشمولي، يعني لا تقيد الصيغة، صار الإطلاق الشمولي راجح والإطلاق البدلي مرجوح. إذن لو جاءنا قيد، هذا القيد لا نرجعه إلى الإطلاق الشمولي لأن الإطلاق الشمولي أقوى يبقى مطلق، نرجع القيد إلى الإطلاق البدلي لأنه أضعف. واضح إن شاء الله. ثانيهما، الآن يأتي إلى النقطة الثانية، التفتوا جيدا إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية مؤلفة من صغرى ومن كبرى. الصغرى، التفت جيدا، إن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة دون العكس. يلا التفت إياي جيدا، إذا تقيد الوجوب بالطهارة فإن الصلاة التي هي مادة تتقيد أيضا بالطهارة، ولكن إذا تقيد الصلاة المادة بالطهارة هذا لا يستلزم أن تقيد الصيغة والهيئة. أعيد وأكرر، أول أبين الفكرة ثم أطبقها بمثال. إن تقييد الصيغة يستلزم تقييد المادة دون العكس، فتقييد المادة لا يستلزم تقييد الصيغة. مثاله تقييد الصلاة بالطهور، فلو أرجعنا الطهور إلى الوجوب الذي هو مفاد الهيئة والصيغة فإننا نكون قد قيدنا أيضا الصلاة بالطهور. إذا قيدنا الوجوب بالطهارة فإننا نكون قد قيدنا الصلاة أيضا بالطهارة، وأما لو قيدنا الطهارة بالصلاة لو قيدنا الصلاة بالطهارة فهذا لا يستلزم تقييد الوجوب أيضا، يبقى الوجوب مطلق لكن الصلاة مقيدة بالطهارة. إذن لاحظ معي الصغرى ماذا تقول. الصغرى تقول إن تقييد الهيئة يعني الوجوب يستلزم تقييد المادة دون العكس، فإن تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة. يلا الآن قولوا ياي، قولوا ياي. قلت أستاذنا الشيخ صادق سيبوي حفظه الله درسنا عند الكفاية، قولوا ياي، ها قولوا ياي. إذن تقييد الهيئة يستلزم تقييدين بخلاف تقييد المادة لا يستلزم إلا تقييدا واحدا، لأن تقييد الهيئة يستلزم تقييدين، تقييد الهيئة وتقييد المادة، بخلاف تقييد المادة فإنه نقتصر فيه على تقييد خصوصا مادة ولا يسر التقييد إلى الهيئة. بعد وبعبارة ثالثة ها قولوا ياي، بعبارة ثالثة تقييد الهيئة يستلزم رفع اليد عن إطلاقين، يستلزم رفع اليد عن ظهورين، ظهور الصيغة في الإطلاق وظهور المادة في الإطلاق، وأما تقييد المادة يستلزم رفع اليد عن ظهور واحد وهو خصوص ظهور المادة في الإطلاق دون ظهور الهيئة في الإطلاق. أعيد وأكرر، لاحظ معي، تقييد الهيئة يلزم منه رفع اليد عن ظهورين، عن ظهور الصيغة في الإطلاق أولا وظهور المادة في الإطلاق ثانيا، يعني نقيد الهيئة وهم ما تنقيد المادة. وأما تقييد المادة فلا يستلزم إلا رفع اليد عن ظهور واحد وهو ظهور المادة في الإطلاق، ولا نرفع اليد عن ظهور الصيغة في الإطلاق. من هنا نأتي إلى الكبرى، كلما دار الأمر بين رفع اليد عن ظهورين أو عن ظهور واحد فإننا نتمسك برفع اليد عن ظهور واحد لا عن ظهورين، وإرجاع القيد إلى المادة يستلزم رفع اليد عن ظهور واحد وهو الإطلاق في المادة، ولا يستلزم رفع اليد عن ظهورين، بينما إرجاع القيد إلى الهيئة يلزم منه رفع اليد عن ظهورين، ظهور الهيئة في الإطلاق وظهور الصيغة في الإطلاق. صار واضح؟ أكرر إليك دور لخ على قولة أستاذنا الشيخ الإيرواني حفظه الله. الوجه الثاني للشيخ الأنصاري رحمه الله، مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى مفادها هكذا، إن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة دون العكس، إذ أن تقييد المادة لا يرجع إلى تقييد الهيئة. الكبرى، كلما دار الأمر بين تقييدين بحيث يستلزم أحدهما بطلان الآخر دون العكس، قدم التقييد الذي لا يستلزم بطلان الآخر. وهنا تقييد الهيئة يستلزم بطلان إطلاق المادة ولا بد من تقييدها، بينما تقييد المادة لا يستلزم بطلان تقييد الهيئة، إذن يقدم تقييد المادة على تقييد الهيئة، لأنه في تقييد المادة نتصرف في ظهور واحد فقط وهو ظهور المادة في الإطلاق فقط، بينما في تقييد الهيئة نتصرف في ظهورين، ظهور الهيئة في الإطلاق وظهور المادة في الإطلاق. وإذا دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاقين أو رفع اليد عن إطلاق واحد نتمسك برفع اليد عن إطلاق واحد فقط وهو خصوص رفع اليد عن إطلاق المادة دون إطلاق الهيئة. واضح المطلب أو لا؟ لو ساخن المطلب، مطلب يعدل المزاج. ثانيهما يتألف من صغرى وكبرى. الصغرى، إن تقييد الهيئة يوجب، يعني يقتضي بطلان محل الإطلاق في المادة، يعني يقتضي تقييد المادة أيضا، يعني الهيئة مطلقة والمادة مطلقة، فإذا تقيدت الهيئة بطل إطلاق المادة، لابد أن تقيد المادة. ويرتفع به يعني بتقييد الهيئة مورده، يعني مورد الإطلاق في المادة، يعني تصبح المادة أيضا مقيدة، بخلاف العكس وهو تقييد المادة، إن تقييد المادة لا يوجب بطلان محل الإطلاق في الهيئة، فتقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة. الآن يشرح في المقدمة الثانية الكبرى: وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، كذلك يعني ماذا؟ يعني في المادة أو الهيئة، يعني ماذا؟ كلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، يعني يستلزم أحدهما بطلان الآخر، وتقييد الآخر لا يستلزم بطلان الآخر، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر، يعني لا يوجب بطلان إطلاق الآخر، أولى. ما هو وجه الأولوية؟ ما هو وجه الأولوية؟ لماذا نقدم التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر؟ نقدمه على التقييد الذي يوجب بطلان الآخر. ما هو وجه الأولوية؟ ما ذكرنا من أن التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر يستلزم التصرف في ظهور واحد فقط، يستلزم رفع اليد عن إطلاق واحد فقط، بينما التقييد الذي يستلزم تقييدين يلزم منه رفع اليد عن ظهورين، يلزم منه رفع اليد عن ظهور إطلاق الصيغة، ويلزم منه رفع اليد عن ظهور إطلاق المادة. عرفنا وجه الأولوية؟ يعني كلما دار الأمر بين رفع اليد عن ظهور واحد أو عن ظهورين، فأيهما أولى؟ رفع اليد عن ظهور واحد أو عن ظهورين؟ الجواب الأولى رفع اليد عن ظهور واحد فقط. واضح أولى؟ هذا الكفاية، يعني برقيات فيها. أما الصغرى، أما المقدمة الصغرى، وهو أن تقييد الهيئة يوجب بطلان إطلاق المادة دون العكس، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة، يعني تقييد الهيئة يقتضي تقييد المادة قهرا. لماذا؟ لأنها المادة لا محالة، يعني بلا شك لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، يعني إذا الهيئة والوجوب مقيدان بالطهور لا محالة المادة وهي الصلاة تكون مقيدة بالطهور، لأنه لا وجود للمادة من دون الهيئة، لا وجود للمادة من دون الهيئة، فإذا الهيئة تقيدت بقيد فإن المادة تتقيد قهرا بذلك القيد. ذلك يقول: فإنها لأنها المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادة، تقييد الصلاة بالطهور ما يلزم منه تقييد وجوب الصلاة بالطهور، يمكن الوجوب مطلق لكن المادة وهي الصلاة مقيدة بالطهور. بخلاف تقييد الهيئة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، يعني على حاله من الإطلاق، يعني تبقى الهيئة على إطلاقها وعلى حالها وإن كانت المادة مقيدة، فيمكن الحكم بالوجوب، يعني وجوب الصلاة مطلقا، لا تقيد وجوب الصلاة بالطهارة، تجب الصلاة مطلقا، لكن الصلاة المادة مقيدة بالطهارة، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير، يعني على فرض وجود القيد الطهارة وعدمه، عدم القيد عدم الطهارة، يعني يمكن أن تقول هكذا: تجب الصلاة مطلقا. وجدت الطهارة أو لا؟ ويمكن أن تكون تجب الصلاة بقيد الطهارة. فإذا القيد يمكن أن يرجع إلى الهيئة ويمكن أن يرجع إلى المادة. إذا رجع إلى الهيئة لابد يرجع إلى المادة، أما إذا رجع إلى المادة ليس بالضرورة أن يرجع إلى الهيئة. واضح إلى هنا أو لا؟ إلى هنا تم الكلام في الصغرى. الكبرى قال: وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا. لماذا التقييد هنا ليس مجازيا؟ لأنه تقييد من باب تعدد الدال والمدلول. هذا التقييد لوجوده، صلوا هذا قيد هذا دال، إن تطهرتم هذا قيد ثاني، أكرم زيدا إن جاءك، والوجوب استفدنا من أكرم، والشرط استفدنا من قيد إن جاءك. فالتقييد ليس مجازيان، التقييد من باب تعدد الدال، أكرم إن جاءك، صلي إن تطهرت، وتعدد المدلول، وجوب الصلاة ولزوم الطهارة، وجوب الإكرام ولزوم واشتراط المجيء. واضح إن شاء الله. قال: وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه، إلا أن التقييد خلاف الأصل، الأصل هو الإطلاق. المراد هنا بالأصل ماذا؟ الأصل العملي؟ لا، المراد بالأصل القاعدة الأولية. القاعدة الأولية هي الإطلاق، إلا إذا دل الدليل على القيد. فالتقييد خلاف الأصل، يعني خلاف القاعدة الأولية، خلاف مقتضى القاعدة الأولية. قال: وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه، إلا أن التقييد خلاف الأصل، خلاف القاعدة الأولية، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعني ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق، يعني إطلاق الهيئة، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر، يعني في النتيجة، وبطلان العمل به، يعني وبطلان العمل بالإطلاق. يريد أن يقول هكذا، التفت جيدا، ها هذه برقيات صاحب الكفاية. يقول: إما أن تقيد الهيئة والمادة، وإما أن تقيد الهيئة فقط. فإذا قيدت الهيئة فقط تتعامل مع المادة معاملة المقيد. إذن المادة تصير مقيدة وتكون نتيجتها التضييق، إما أولا إذا قيدت خصوص المادة، وإما إذا قيدت الصيغة للمادة. لكن إذا قيدت الصيغة والهيئة تقيدت المادة قهرًا، يعني أثر التقييد ينصب على المادة. إذن إما أن تقيد المادة مباشرة، وإما ما تقيد المادة وإنما تقيد الهيئة، فنتيجة وأثر تقييد الهيئة ينصب على المادة. واضح إن شاء الله. هنا هكذا يريد أن يقول صاحب الكفاية: إما تقيد المادة ابتداء، أو لا تقيد المادة ولكن تجري أثر التقييد في المادة، تجري نتيجة التقييد في المادة. ما هي؟ كيف تحصل هذه النتيجة؟ إذا قيدت الهيئة، إذا قيدت الهيئة تكون نتيجة المادة هي التقييد. لاحظ العبارة. قال: ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق، يعني تقيد المادة ابتداء، وبين أن يعمل عملا. ما هو العمل؟ هو تقييد الهيئة. هذا العمل يشترك مع التقييد، يعني يشترك مع تقييد إطلاق المادة في الأثار. ما هو الأثار؟ التضييق والتقييد وبطلان العمل به، يعني بطلان العمل بالإطلاق. إذن يا أخي يا أخي، تكون النتيجة إن المادة مضيقة، إما بتقييدها مباشرة وإما بتقييد الهيئة الذي يوجب بطلان العمل بإطلاق المادة. ثم يقول صاحب الكفاية: وما ذكرناه من الوجهين الأول والثاني الصغرى والكبرى موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه الشيخ الأنصاري، مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 251. وأنت خبير بما فيهما، وأنت خبير بما فيهما، هذا احنا شرحناه أنه المدار على تقديم الدليل الوضعي على قرينة الحكمة، وليس المدار على تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي. وأنت خبير بما فيهما، أما في الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.